بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. من روائع حضارتنا دروس ومحاضرات وحلقات للمخدوعين ببريق الحضارة الغربية، حلقات نسلط فيها الضوء على روائع هذه الحضارة العظيمة التي على آثارها التي على آثارها قامت تلك الحضارة الغربية في الكثير من جوانبها، إن لم يكن في كل جوانبها التي يفاخرون بها من التقدم العلمي وغيره. حلقات تبث العزة في نفوس المسلمين ومن ينادون بالمشروع الإسلامي، حلقات ترد على الذين يحاربون الدعوة لتحكيم الشريعة بحجة أنها دعوة للوراء، للرجعية، للتخلف، إن يقولون إلا كذبا. وقد تكلمنا إخواني في الحلقة السابقة عن النزعة الإنسانية في حضارتنا الإسلامية، واليوم أو الليلة نزيد الأمر وضوحا بالحديث عن جانب من جوانب النزعة الإنسانية في حضارتنا الخالدة، وهو ما يتعلق بالمساواة العنصرية. هذا مبدأ المساواة الذي قرره الإسلام وأعلنه القرآن في قوله تعالى: إن أكرمكم وسلم، هذا المبدأ ليعلن هذا المبدأ في حجة الوداع: الناس من آدم وآدم كما يعلن الغربيون وتقف عند التي تعلن وفقط فحسب وتوضع في نوع أو عناء نفذت في المساجد، يلتقي الأبيض والأسود على صعيد واحد من العبودية لله عز وجل والخشوع بين يديه، ولم يكن الأبيض ليجد مضاضة أو حرجا في وقوف الأسود بجانبه. نفذت كذلك الحج، حيث تلتقي العناصر البشرية كلها من بيضاء وملونة واحد واحد غير تمييز. فما يقدم الإنسان بالإسلام، ما يقدم الإنسان بيضه إذا أخره إيه؟ ما يقدم الإنسان بياضه إذا أخره عمله، ولا يؤخره سواده إذا قدمه عمله. ولذا لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهو من أصحابه ومن كرام صحابته، لم يرضى له أن يسب صحابيا آخر ويعيره بأمه قائلا: يا ابن السوداء. لم يرضى منه ذلك، بل قرعه وقال له: أعيرته بسواد أمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا حد فاصل بين العلم والجهل بالحضارة، بين العلم والجهل، بين الحضارة الإنسانية والحضارة الجاهلية. خذوا هذه القاعدة وطبقوها: الحضارة التي لا يستعلي فيها عرق على عرق ولا لون على لون هي الحضارة التي يصنعها الإنسان العاقل الكريم وتسعد بها الإنسانية الواعية الكريمة. أما الحضارة التي يعلو فيها الأبيض ويمتهن الأسود ويسعد بها ذو البشرة البيضاء ويشقى بها الملونون هي الحضارة الجاهلية التي ترتد بها الإنسانية إلى الوراء مئات القرون، عمياء متكبرة جاهلة حمقاء. وصدق نبينا لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وما أصدق هذا الوصف على هذه الحضارة التي تنادي بالتمييز العنصري. وهذا ما كافحته حضارتنا في كل ميادين الحياة، في المسجد وفي المدرسة والمحكمة والقيادة، مع الأصدقاء والأعداء على السواء. وهاكم أمثلة من حضارتنا المباركة تدلل على ما نقول. لما جاء المسلمون لفتح مصر وتوغلوا حتى وقفوا أمام حصن بابليون، رغب المقوقس في المفاوضة مع المسلمين، فأرسل إليهم وفدا ليعلم ما يريدون، ثم طلب منهم أن يرسلوا إليه وفدا، عايز يشوف إيه هم عايزين إيه وجايين ليه، بعت لهم وفد وطلب منهم إن هم كمان يبعتوا وفد. فأرسل إليه عمرو عشرة نفر فيهم عبادة ابن الصامت، وعبادة كان هو الإيه، هو القائد، هو المتحدث الرسمي على رأس هذا الوفد. وكان عبادة أسود شديد السواد طويلا شديد الطول، وأمره عمرو أن يكون هو الذي يتولى الكلام. فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة، فهابه المقوقس، يعني خاف منه، عبد أسود كبير طول بعرض، اختبالك ودخل عليه. فلما دخلوا عليه هابه وقال لهم نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره ليكلمني. فقالوا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره علينا من يصحى يا عم رسول الله إيه؟ عمرو أميرنا، ها الأمير واضح، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. فقال لهم مين اللي بيتكلم؟ المقوقع اللي هو القائد الايه او ملك المسؤول عن الايه مقدم النصارى في مصر. قال لهم وكيف رضيتم ان يكون هذا الاسود افضلكم؟ ازاي رضيتوا بكده؟ وانما ينبغي ان يكون هو دونكم، يعني ازاي انتوا قدمتوه عليكم المفروض يبقى هو ايه اقل واحد فيكم. قالوا كلا، وان كان اسود كما ترى فانه من افضلنا موضعا وافضلنا سابقة، يعني سابقة إسلام يعني، وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا، يعني السواد عندنا مش إيه شيء. فقال المقوقس لعبادة تقدم يا أسود وكلمني برفق، يعني إيه تعالى بس اتكلم إيه بالراحة عشان إيه وتقدم يا أسود وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، أنا خايف من إيه منك وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة، اشتد حخاف أكتر. فقال عبادة وقد رأى فزع المقوقس قال إن في جيشنا 1000 أسود وهم أشد مني أشد سوادا مني. قال له أنت خايف مننا؟ احنا عندنا في الجيش كام؟ 1000 واحد، ده احنا هنلعبكم. ألا ترى إلى هذه الحضارة ما أروعها وأسمى إنسانيتها؟ لقد كان الناس جميعا حتى المتحضرون في القرن 20 يرون السواد منقصة، وكانوا لا يرون الأسود أهلا لأن يكون في عداد البيض، فكيف يتقدمهم؟ أصلا ما ينفعش يبقى معاهم، ما بالك بأنه يبقى إيه مقدم عليهم ويقودهم ويفضلهم في الرأي والعلم. فجاءت حضارتنا تحطم هذه المقاييس، تسفه هذه الآراء، تقدم الأسود على الأبيض حين يقدمه علمه ورأيه وشجاعته، وليس عبادة إلا واحدا من هؤلاء السود الذين رفعتهم حضارتنا إلى مرتبة القيادة والزعامة. مثال آخر، كان عبد الملك بن مروان يأمر المنادي أن ينادي في موسم الحج ألا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة عالمها فقيهها. وهل تدرون كيف كان عطاء هذا؟ كان أسود، عد معاي، أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، معايا، مفلفل الشعر، لا يتأمل المرء منه طائلا، يعني تيجي تبص له كده عشان تلاقي فيه حاجة ما إيه، ومع ذلك لا يفتي الناس إيه غيره. كان إذا جلس في حلقته العلمية بين الآلاف من التلاميذ بدا كأنه غراب أسود في حقل قطن. شوفوا العلماء بيصفوا هذا الأسود الأعور الأفطس، جعلته حضارتنا أو جعله إسلامنا إماما يرجع الناس إليه في الفتوى، مدرسة يتخرج على يده الألوف من البيض، وهو عندهم محل إكبار وحب وتقدير. يقدر أي طالب يتكلم كلمة كده ولا كده قدام الشيخ؟ أخذ بالك الأدب اللي كان عند السلف مفيش الكلام ده خالص. وقد كان في حضارتنا أيضا أجلاء مقدمون في كل ما يدين العلم والأدب، وهم سود البشرة، لم يمنعهم سوادهم أن يكونوا أدباء ينادمون الخلفاء كنصيب الشاعر، ولا فقهاء يؤلفون المراجع المعتبرة في الفقه كعثمان بن علي الزيلعي شارح الكنز في الفقه الحنفي، والحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي مؤلف نصب الراية، وكلاهما أسودان من زيلع من بلاد الحبشة، مؤلفوا كتب ولأباليهم مكان في وسط المسلمين. ليس من أبناء العربية من يجهل كافورا الإخشيدي العبد الأسود الذي حكم مصر في القرن الرابع الهجري، وهو الذي خلده المتنبي في مدحه وهجائه. وقصار القول أن حضارتنا لم تعرف هذا التمييز العنصري بين البيض والسود، ولم يكن فيها مجتمعات خاصة للسود لا يساكنهم فيها أبيض، ولا اضطهاد خاص بهم يجعلهم محل نقمة البيض وازدرائهم، وإنما كانت حضارة إنسانية تنظر إلى الناس جميعا بمنظار الحق والخير، ولا ترى البياض والسواد إلا بياض الأعمال وسوادها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقد كان مثل هذا القول يبدو غريبا في منذ 50 سنة، فمن بديهيات الأمور أن التفريق بين البيض والسود عمل همجي لا تلجأ إليه حضارة راقية، وأن حضارتنا لم يكن منها أن تفعل ذلك، وهي أشهر حضارة عرفت بنشر الإخاء والمساواة بين الناس. لكننا ومنذ قيام هيئة الأمم وإعلان ميثاق حقوق الإيه؟ الإنسان نجد أنفسنا في حاجة إلى مثل هذا الحديث. بعد ما يعني زمان ما كناش محتاجين نقول الكلام ده لأن الأمور دي بدهية، لكن إما بدأ الغرب ينادي بحقوق إنسان نقوله لا لا استنى، حقوق الإنسان دي إيه؟ دي عندنا إحنا مش عندكم، أخذ بالك ده سلعة من إنتاجنا إحنا مش من إنتاجكم أنتوا. منذ قيام هيئة الأمم وإعلان ميثاق حقوق الإنسان نجد أنفسنا في حاجة إلى مثل هذا الحديث، بعد أن رأينا وسمعنا الأحاديث المفجعة عن التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، والجرائم الاستعمارية المروعة في كينيا، وعن حالة الزنوج والملونين في أمريكا، وهتشوفوا دلوقتي أمثلة عجيبة جدا. ومن العجيب أن الذين ينادون بالتمييز العنصري من حكام جنوب أفريقيا ويقومون بالاضطهاد السياسي والاقتصادي لزنوج كينيا وينزلون أشد المحن والبلايا بزنوج أمريكا ليسوا شرقيين. اللي كان بيعمل التمييز العنصري ده كان مين؟ غربيين اللي هم احتلوا الايه، يبقى هم اصلا هم المجرم والايه، اخد بالك الجاني يعني يعني هم اصلا جم احتلوا البلاد دي عملوا تمييز عنصري اجتمعوا عشان يعملوا حقوق انسان. طب انتوا اللي ايه، احنا كان عندنا الكلام ده، لكنهم هم بيعملوا حقوق انسان اكننا احنا اللي ظلمنا الايه الانسان وميزنا بين الناس على على ايه، أخذ بالك على بسبب الإيه الألوان ونحو ذلك. لا دي مش عندنا احنا، ليسوا شرقيين حتى يتهموا بالرجعية والتأخر والهمجية كما هو شأن الغربيين في اتهام الشرقيين دائما، وإنما هم من دول راقية من أكبر الدول في هيئة الأمم. فأمريكا أكبر دولة تسيطر على هيئة الأمم، وإنجلترا أكبر دولة في أوروبا تباهي بديمقراطيتها، وجنوب أفريقيا ممثلة في هيئة الأمم بطبقة من الحكام الأوروبيين البيض. يعني حتى الدولة نفسها جنوب أفريقيا الممثلين بتاعتها في هيئة الأمم إيه؟ بيض، مع أنها دولة إيه؟ سودة. إزاي يعني دي دولة كلها سود، إزاي الممثلين في هيئة الأمم يبقوا بيض؟ على ما سافروا راحوا هيئة الأمم وبيضوا في السكة؟ إزاي يعني المفروض دي دولة سود يبقى الممثلين يبقوا إيه؟ يبقوا سود، لكن ده تمييز واضح. ودول أمريكا الجنوبية لها مقام مرموق ورأي مسموع في أوساط هيئة الأمم، وهذه الدول هي التي تقوم في القرن العشرين بأبشع جريمة إنسانية عرفها التاريخ، جريمة اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان، لا لضعفه ولا لجهله بل للون بشرته. وهاكم أمثلة من واقع الحضارة الغربية. حكومة جنوب إفريقيا لا تزال تصر رغم الضجة التي أثارتها الكتلة الأسيوية الإفريقية في هيئة الأمم، تصر حكومة جنوب إفريقيا على التمييز بين البيض والملونين في الحقوق والواجبات والامتيازات. إنجلترا لا تزال تقوم في كينيا بأعمال التقتيل الجماعي ضد الوطنيين الأحرار من جموع الماو ماو، بل لا تزال تصر على تنفيذ قانون الأراضي الصادر في عام 1915. إيه قانون الأراضي؟ القانون ده بيجعل ل 29 ألف أوروبي من الحقوق في أراضي كينيا ما ليس لأربعة ملايين وخمسة وخمسين ألف أفريقي اللي هم أهل إيه؟ أهل البلاد، يعني أربعة مليون وخمسة وخمسين ألف والأوروبيين المحتلين البلاد 29 ألف. القانون اللي عاملينه ده يجعل لهؤلاء من الحقوق في أراضي كينيا ما ليس لأهل الأرض وفي كذلك في المساكن وغير ذلك، وهم سكان مع أن هؤلاء يعني أصحاب البلاد وأصحاب الثروة والحق فيها. يقول السير أليوت أول مندوب سام لكينيا عام 1900 في بيان سياسة حكومتي في كينيا، يقول إن داخل المحمية، المحمية يقصد بها إيه؟ دولة كينيا، أرضا للرجل الأبيض، وإن من النفاق عدم الاعتراف بأن مصالح البيض يجب أن تكون لها الغلبة، وينبغي أن يكون الهدف الأسمى من السياسة أو الأساسي من السياسة التي نتبعها والتشريعات التي نسنها أن ننشئ مستعمرة بيضاء. يعني عايز يقول إن دي الأساس إن الأرض تبقى بتاعتنا إحنا، هم بقى عايزين يعوضوا فيها ماشي، عايزين يروحوا في داهية يروحوا مش مشكلة. استمرت هذه السياسة حتى أصبحت الأرض كلها للأوروبي الأبيض يتصرف بخيراتها كما يشاء. هذا القانون قانون الأراضي يجعل للحاكم أن يمنح الأرض لمن يشاء، وكل أرض لا تزيد مساحتها على 5000 فدان يجوز منحها بأجر اسمي، يعني يديها لأي واحد أوروبي بأجر إيه؟ بسيط رمزي. تخيل مدة كام؟ مدة كام سنة؟ 999 سنة بس. طب اشمعنى 999 ما كانوا خلوها ايه؟ لا 999 بس. جت سنة 1925 كان متوسط ما يملك المستعمر الابيض 500 فدان مقابل 8 افدنة للرجل الوطني. اما سياسة عزل الوطني الاسود عن المستعمر الابيض فقد قامت على اساس تخصيص اماكن معينة للسود لا يجوز ان يتعدوها، وحين يضطر البيض المستعمرون إلى تشغيل العمال السود عشان رخص الإيه؟ العمالة الأجور، يجب عليهم بمجرد الانتهاء من العمل أن يهبطوا من مزارع البيض إلى أكواخهم أو مساكنهم في المناطق المنخفضة بعيدا عن مساكن البيض، يعني ما يعودوش جنبهم ولا معهم ولا يسكنوا جنبهم. وإذا انتقلنا إلى أمريكا وجدنا ما يذهل ويؤلم هناك في هذه القارة الجديدة، حيث تمثال الإيه؟ الحرية، يستقبل في ميناء نيويورك كل قادم. التمثال ده مكتوب تحتي ايه؟ اعطونا جماهيركم المتعبة الفقيرة التواقة الى ان تتنفس في حرية، ابعثوا الي بنفاية شاطئكم المزدحم، اولئك الذين لا مأوى لهم ولا وطن، فها انا ارفع مشعالي قرب الباب الذهبي. يعني كان التمثال ده بيقول الكلام ده، اللي عنده ناس مظلومة، اللي عنده ناس مش عارفة تعيش تتنفسش حرية يجيبهم فين؟ عندنا هنا. هقول لك بقى أمثلة دلوقتي في أمريكا هتقعد تموت على نفسك من الضحك تستغرب. في هذه البلاد التي تسمى بلاد الحرية أقيم تمثالها في أكبر ميناء بحري من مدنها وموانئها، تجري مأساة اضطهاد الزنوج، وهي أبشع جريمة إنسانية عرفها التاريخ. إننا لا نتجنى على القوم فنزعم ما ليس صحيحا، بل هم أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة. ها هو جيمس بيزنز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يقول ليس لأيما رجل ملون تعمر قلبه الرغبة في المساواة السياسية عمل ما في ولايات الجنوب، ملوش عندنا شغل، إن هذه البلاد ملك للرجل الأبيض ويجب أن تظل كذلك. إيه المظاهر؟ في الميدان الثقافي لا يسمح في 20 ولاية من الولايات الأمريكية لا يسمح للزنوج أن يتعلموا في مدرسة مع البيض، وتنص الفقرة 207 من دستور ولاية ميسيسيبي على ما يلي: يراعى في هذا الحقل اللي هو حقل التربية والتعليم أن يفصل أطفال البيض عن أطفال الزنوج، فتكون لكل فريق مدارسه الخاصة. يعني منفعش السود يتعلموا مع الإيه؟ هيعصوهم هيتوسخوا منه، أخذ بالك؟ ما ينفعش ده الواحد وده الواحد. في ولاية فلوريدا تقضي قوانينها بأن تفصل الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج عن الكتب الخاصة بالطلاب البيض. في ميدان الزواج يمتنع في كل الولايات تقريبا زواج بيضاء بإيه؟ بزنجي أو أبيض بزنجية، وتنص دساتير بعض الولايات كولاية ميسيسيبي على بطلان مثل هذا الزواج. بل بطلان زواج الأبيض بشخص يعني بامرأة يعني يكون ثمن الدم الذي يجري في عروقه دم زنجي. يعني طالما ثمن دمه زنجي ما ينفعش إيه، ولا أدري كيف يقاس، يعني هيقيسوا الثمن إزاي، هيعرفوا أن ثمن الدم ده زنجي ولا مش، ها مش عارف. في ميدان العمل تقضي قوانين بعض الولايات بأنه لا يسمح للعمال الزنوج أن يقيموا مع العمال البيض على صعيد واحد في المصانع، ولا يجوز للزنوج أن يدخلوا أو يخرجوا من الأبواب عينها التي يدخل منها البيض ويخرجوا، يعني حتى الباب يدخل الأبيض الأسود ما إيه والورد والإيه للسود. في ميدان الشؤون الاجتماعية تقضي قوانين 14 ولاية بعزل الركاب البيض القطر الحديدية عن السود، حتى في مستشفيات الأمراض العقلية ما ينفعش يبقى مجنون أبيض، يفرق بين المجنون الأبيض والمجنون الأسود. إيه؟ أقرب من هذا أن صاحب مقبرة الكلاب في واشنطن، طبعا انتوا كتير منكم مش عارفين ان في واشنطن او في معظم الدول الاوروبية في مش هواية تربية الكلاب، لا ده هوس فعلا، يعني عندك في زواج كلاب اخد بالك، وحفل ويدعى عليه الناس وزفة وعروس عريس وعروسة اخد بالك، وتجهيز بيت اخد بالك، ومثلا الكوافير بتاع الكلبة هيبقى ايه وهيروح فين ويتباهوا اخد بالك، ودكاترة مخصوصين وشامبوهات وملابس بتتعمل مخصوص للكلاب، ومحلات مستوى عالي جدا عشان تبيع ملابس الكلاب، ومطاعم لأكل الكلاب، ومقابر للكلاب، ممكن تلاقي واحدة واقفة على قبر عمالة تعيط عشان الايه ما تستغربش، وملايين وآلاف الدولارات تنفق على مثل هذا. صاحب مقبرة للكلاب بقى في واشنطن أعلن عام 47 أنه لا يقبل جثث الكلاب التي يملكها الزنوج السود، يعني قال لك لا أي واحد أسود مات له كلب ما ينفعش يدفن فين عندنا في المقبرة. ليه يعلل ذلك بأنه يعلم أن جماعة الكلاب لا تجد غضاضة في أن تدفن كلها في جبانة واحد، بيقول لك الكلاب ما عندهاش اعتراض، لكن الاعتراض أن الزباين البيض ساءهم أن تعامل كلابهم المدللة هذه المعاملة المنكرة بعد الوفاة، أي مساواتها بكلاب الزنوج. يعني هم بيقولوا له ليه يعني مش عايز كلاب السود يدفنوا عندك في المقبرة، قال لهم الكلاب ما عندهاش مانع كلها تدفن مع بعضها مفيش مانع، لكن المشكلة أن البيض معترضين أن احنا نعامل كلابهم المدللة زي ما نعامل كلاب السود زي ما بنعامل كلاب الايه البيض. وكثيرا ما يعتذر الأمريكيون السياسيون من هذا الوضع الإنساني المخجل بأن كراهية الزنوج تكون على أشدها في الولايات الجنوبية، أي التي هي أقل حضارة من الولايات الشمالية، ولكن الواقع يكذب هذه الأعذار، ففي جميع المدن الشمالية الكبرى تجد الكثرة الساحقة من السكان الزنوج محشورة في أحياء قذرة تتألف من بيوت خشبية متداعية تسرح فيها الفئران والجرذان، وتندلع في جنباتها كل يوم ألسنة النيران، والغرفة الواحدة في حي هارلم حي الزنوج في نيويورك تحتوي على 19 زنجيا في الأوضة الواحدة في نيويورك. حتى تقول إحدى الصحف هناك لو اتخذنا كثافة السكان في هذا الحي، لو اتخذناها قاعدة وحاولنا أن نطبقها على سكان الولايات المتحدة كلها لكان في ميسورنا أن نحشرهم جميعا في نصف نيويورك. وعلى مرمى النظر من البيت الأبيض في واشنطن وفي ظل نصب لينكولن التذكاري الجميل ينبسط حي بشع يعيش فيه 250,000 زنجي، يعني ربع سكان العاصمة، كما يعيش الحيوانات في زرائبها. وفي هذه العاصمة يحظر عليهم أن يدخلوا الفنادق والمطاعم والمسارح والمدارس والمستشفيات الخاصة بمين؟ بالبيض. خذ اللي جاية دي عجيبة بقى. دخل رجل زنجي من جمهورية بنما كنيسة كاثوليكية في واشنطن، وفيما هو مستغرق في صلاته، يعني الرجل كان ايه يصلي بقى خاشع في صلاته قوي وعايشها، قدم سعى اليه احد القصص وقدم له قصاصة من ورق كتب فيها عنوان كنيسة زنجية كاثوليكية الذي يصلي. طب استنى الرجل بيصلي يعني كده ينفع؟ استنى ما يخلص صلاة وبعدين ايه وبعدين يحرجه. لا وهو بيصلي جاب له ورقة مكتوب فيها عنوان ايه كنيسة للسود، خد بالك. وقال يستطيع هذا المرء الأسود أن يقف فيها بين يدي ربه، يعني هناك يقف بين يدي الرب فين؟ في كنيسة تكون خاصة بمين؟ وهم الذين يبشرون بأن المسيح عليه السلام كان للإنسانية كلها. بهذه المهانة وهذا الاحتقار وفي هذا الجو من المرض والفقر والبؤس يعيش 15 مليون زنجي، يعني عشر سكان الولايات المتحدة الأمريكية التي تنادي بأن رسالتها هي رسالة الحرية لجميع الإيه؟ الشعوب. أما في الخدمات الطبية والتمريضية فهي في الأغلب غير وافية أو مفقودة بالكلية، وهذه إحصائية مؤلمة تبين ذلك. في شيكاغو ونيويورك بلغت نسبة الإصابات بالسل اللي هو السل يعني بين يدي أو بين المواطنين الزنوج سنة 47 خمسة أضعاف نسبتها بين البيض، وبلغت في نيويورك ونيوجيرسي 7 أضعاف هذه النسبة. وبلغت نسبة الوفيات بين الأمهات الزنجيات اللواتي وضعن أطفالهن ضعف نسبتها بين الواضعات من الأمهات الإيه؟ البيض، في حين سجلت نسبة الوفيات بين الأطفال الزنوج ارتفاعا قدره 70% عما هي بين الأطفال البيض. أما متوسط عمر الإنسان بين الأمريكيين الزنوج فكان أدنى من متوسط عمر الإنسان بين الأمريكيين الإيه؟ البيض بكام؟ 10 سنوات. بل في تقرير نشره مكتب التربية الأمريكي درس الأستاذ براون أحوال المعيشة في الأحياء الزنجية في كثير من أنحاء الولايات المتحدة، فقال إن تعبيد الطرق، يعني تعبيد الطرق تمهيدها وإنارة الشوارع ومد أنابيب الأقذار المجاري وحماية البوليس كثيرا ما تنتهي حيث يبدأ القسم الزنجي، يعني يعملوا مجاري ويعملوا نور ويجهزوا الطرق لحد ما يخلص حدود البيض، خلاص دول مش ايه مش معانا ومش تبعنا. دي فين؟ امريكا اللي هي بتحمي الحريات فين؟ في العالم. خلوا المسلمين يسمعوا المبهورين بحضارة الغرب ونفسهم يطبقوا الحضارة الغربية والحكومة الغربية في بلاد المسلمين، الله المستعان. يقول الشيخ الدكتور مصطفى ونرى من المناسب أن نستشهد في هذا المقام بما كتبه هاري هايورد أو هايود الأمريكي عن حقيقة هذه الحرية في كتاب تحرير الزنوج. يقول ليس من شك في أن العرق لم يتخذ في بلد ما وسيلة إلى استبعاد شعب من الشعوب كما اتخذ في هذه البلاد باستثناء أفريقيا الجنوبية. لقد انتهى الرق بوصفه امتلاكا للعبيد، ولكنه باق ما زال بوصفه نظاما طبقيا إلى آخر ما قال. يعني هم بيتكلموا على الإسلام والإسلام فيه رق وفيه مش عارف إيه ملك يمين وفيه وفيه، طب اللي عندكم ده إيه؟ ده ملك اليمين عندنا في مكانة ولهم من الحقوق ما لا يأخذه هؤلاء. ويقول الاقتصاد الأمريكي فيكتور بيرلو والذي لا ريب في أن الصناعيين من أهل الشمال الذين سيطروا على الحكومة الفيدرالية في عهد الحرب الأهلية لم يكونوا راغبين في تحرير الشعب الزنجي تحريرا صحيحا، كل ما كانوا يسعون بسبيله هو أن يحلوا محل مالك العبيد الجنوبيين، في أن يحلوا أن هم يبقوا مكان مالك العبيد في استغلال الشعب الزنجي أقصى ما يكون الاستغلال إلى آخر كلام. ويقول جاك ليت وولي مورتيمر لقد اشتهرت أمريكا بين شعوب العالم بأن شعارها هو تمثال الحرية، ومعنى ذلك أن من واجبنا أن نرحب بكل قادم ولاجئ يحتمي ببلادنا ويحل بأرضنا إن هربا من الاضطهاد أو بعدا عن الظلم. ويبدو أن معنى هذه الحرية قد زال تماما منذ وضع فيها التمثال على قاعدته، يوم ما حطوا التمثال وما فيش إيه ما فيش كلام من ده. في عام 1946 في مدينة كولومبيا قصد زنجي وأمه إلى محل لإصلاح أجهزة الراديو خاص بهما. في كولومبيا واحد زنجي أسود هو وأمه رايحين يصلحوا إيه؟ راديو خاص بهم، وبعد أن دفع الأجرة المطلوبة تبين لهما أن الجهاز لا يزال على حاله لم يصلح فيه شيء. فقالت الأم الزنجية للرجل اللي هو صاحب الإيه؟ المحل التصليح ده 13 دولارا والراديو لا يزال أخرس، تقول له انت يعني عايز تقول له انت عملت ايه، الراديو ما بينطقش. فامر صاحب المحل بطردهما، ورفس احد المستخدمين الام برجله فخرت على وجهها، يعني اطلعوا بره، وراح واحد ضربها بالشلوط راح توقع على ايه، على وشها. ايه اللي حصل؟ فغضب الايه الزنجي لامه وضرب المعتدي عليها فاهوى به الى الارض، يعني جابوا ايه لمس اكتاف نزلوا على الارض. فما كان من جاره الا ان صرخ في الجماهير اقتلوا ابن الفاعله، اقتلوا ابن الفاعله، بيتهمها بالايه يعني فاحشه. وتجمهرت الجماهير واخذت تنادي فلنقتص منهما. وعارفين اقتصاص، الاقتصاص عند الامريكان من الزنوج فصل الراس عن الجسم، فلنقتص منهما، وهذا يكون بلا محاكمة ولا عقوبة في ساعتها. وأخيرا أنقذ من بين أيدي الجماهير وسيق إلى السجن. فلم يرضى الجمهور ذلك، فلم يرضي الجمهور ذلك، مع أن ما فيش إيه، ما عملوش حاجة، كانوا عايزين يقتلوهم في ساعتها، الناس رفضت، الحكومة حطتهم في السجن مش راضيين. عملوا إيه؟ هرعوا إلى حي الزنوج ليقتصوا من الزنجية وولدها، وحاصرت الشرطة الحي المنكوب، وطورد الزنوج المساكين في بيوتهم ومحلاتهم، فنهبت وأحرقت، وأطلق الرصاص على أولئك المساكين، فوقع كثير بين قتيل وجريح. هذا كله لأن زنجية شكت إلى صاحب محل أنها دفعت أجرة إصلاح الراديو من غير أن تستفيد شيئا. وهذا مثل من حضارتهم. في عام 100 من الهجرة، أختم بهذا المثل، أدينا جبنا مثل للحضارة الغربية وأمثلة كتير. في عام 100 من الهجرة، يعني منذ 13 قرنا، الشيخ بيتكلم عن التاريخ، يعني شكت جارية سوداء تسمى فرتونة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بأن لها حائطا قصيرا يقتحم منه عليها، أو يقتحم منه عليها فيسرق دجاجها. يعني امرأة أمة اشتكت لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قالت له البيت بتاع السور بتاعه إيه واطي، فالحرامية بإيه بينطوا يسرقوا الفراخ. في واحدة ممكن تبعت الرسالة دي لحسن مبارك، ممكن توصل أصلا، ولو وصلت ها أكيد الست دي هتتقتل، مش هت إيه، خدت بالك؟ فأرسل عمر فورا إليها يخبرها أنه أرسل إلى والي مصر يطلب إليه أن يصلح لها حائطها ويحصن لها بيتها. يعني بعت رسالة لمين؟ لوالي مصر، هو اللي ايه يتولى المهمة دي. فكتب اليه والي مصر ايوب ابن شرحبيل ان فرتونة مولاد ذي اصبح قد كتبت الي تذكر، عمر بن عبد العزيز كتب الى واليه قال له ان فرتونة مولاد ذي اصبح كتبت الي تذكر قصر حائطها وانه يسرق منه دجاجها وتسأل تحصينه لها، فإذا جاءك كتابي هذا فاركب أنت بنفسك. يعني مش هيبعت إيه حتى وزير الفراخ، إيه هو اللي بإيه، هو اللي بنفسه اللي حيروح، فاركب أنت بنفسك وحتى تحصنه لها. فلما وصله الكتاب ركب بنفسه إلى الجيزة ليسأل عن فرتونة حتى عثر على محلها، فإذا هي سوداء مسكينة، فأعلمها بما كتب به أمير المؤمنين وحصن لها بيتها. هذا ما فعلناه قبل 13 قرنا، وهذا مثل من حضارتنا. وهذا اللقاء وهذه الحلقة كانت إشارة إلى ما عليه هذه الحضارة العظيمة من المساواة بين المسلمين، طالما كانوا مؤمنين بالله عز وجل مسلمين، فلا فرق لأحد منهم على أحد إلا بتقواه وعمله الصالح، وكما رأيتم تجلى ذلك في سائر العبادات وشرائع هذه الشريعة العظيمة. في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن رائعة أخرى من روائع هذه الحضارة العظيمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، وأن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.